أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله تعالى وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى على حسب ما جاءنا عن وزارة الأوقاف بعنوان: تحويل القبلة دروس وعبر. تحويل القبلة دروس وعبر، هذا هو حديث اليوم بمشيئة الله تعالى. وقد استعنت الله عز وجل أن أتكلم في عنصرين، الأول منهما الدروس المستفادة من تحويل القبلة، ثانيا أعرج على بعض فضائل شهر شعبان. فأعرني قلبك وسمعك أخي الحبيب، والله أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ابتداء أحب أن أوصل أصولا. أولا، ليعلم أن تحويل القبلة ليس هناك نص صحيح أنه وقع في شهر شعبان، فإن العلماء مختلفون في هذا. منهم من يقول بأنها في شعبان، ومن العلماء وهؤلاء هم الأكثرون كابن حجر رحمة الله عليه يقول بأنها كانت في رجب، وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد قال: وكان تحويل القبلة قبل بدء بشهرين. فمن يقول بأن تحويل القبلة في شعبان لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك، والذين قالوا بأنها في شعبان لم يجزموا بأنها في ليلة النصف كيومنا الذي نحن فيه. لذلك أقول إن تحديد تحويل القبلة بيوم معين أو ليلة معينة ضرب من المجازفة وعشم بالغيب فيما لا يعلمه إلا الله. ثانيا، ليعلم أنه لم يرد دليل صحيح في تفضيل ليلة النصف من شعبان، ليس هناك دليل يقول بأفضلية صيام هذا اليوم، وليس هناك دليل يقول بأفضلية قيام هذه الليلة. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم هم أولى الناس بالاتباع، نحن نتبعهم فيما جاءوا به، فالذي يحدث الآن في ديار المسلمين من تخصيص ما يسمى بصلاة الرغائب 100 ركعة ما بين المغرب والعشاء، أو تخصيص هذا اليوم بصيام، أو تخصيص الليلة بقيام، أو عمل الندوات الدينية التي ترونها وتشتمل على قراءة القرآن والذكر والابتهالات، كل هذا ليس له أساس من الصحة في دين الله عز وجل. ثم أقدم بين يدي حديثي فأقول إن الله عز وجل شرع على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج هو وأصحابه وهم في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر كان الصحابة يصلون صلاة في أول النهار وصلاة في آخره، إلى أن نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: يا محمد الوقت ما بين هذين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متجها إلى بيت المقدس طمعا وأملا أن يوافق أهل الكتاب لأن يسلموا ويؤمنوا، لكنه لما رأى منهم عنادا واستكبارا أحب أن يرجع وأن يغير الله عز وجل وجهته إلى قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس، قال العلماء: السفهاء هم اليهود، وقيل المنافقون، وقيل مشرك العرب، قال ابن كثير: والآية تعم كل هؤلاء. فهؤلاء جميعا عادوا الله ورسوله وعادوا دينه وأنكروا الحق، فاليهود ردوا الحق سفها واستكبارا، المنافقون أنكروا قدرة الله عز وجل وقالوا: كيف يحول الله نبيه من جهة إلى جهة، بل أنكروا حكمة الله عز وجل في ذلك كما سأذكر في الدروس. اليهود عليهم لعنة الله أيضا ردوا الحق سفها واستكبارا، مشرك العرب اختاروا الكفر على الإيمان، فقال ربنا جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الذي جعلهم يتحولون من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ كلهم يا محمد اذا صدر هذا منهم كل الله المشرق والمغرب رب العالمين وخالق الخلق ومالك الملك يفعل في ملكه ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء ما الذي يمانعه قدرة الله عز وجل لا بد ان نسلم لها كل الله المشرق اي جهة المشرق وجهة المغرب فكل الاتجاهات خاصة برب العالمين جل وعلا وليس المعنى ان يتجه العبد الى المشرق او المغرب بل الغاية ان يسلم العبد لاوامر ربه جل وعلا كما قال تعالى في سورة البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه الايات وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس بضعة عشر شهرا 17 أو 16 شهرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ان يتحول الى الكعبة الشريفة فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اول صلاة صلاها صلاة العصر وبينما هو في الصلاة اذ جاء الامر بتحويل القبلة فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم واكمل صلاته صلى الله عليه وسلم قال راوي الحديث وكان اخواننا الذين ماتوا قبل ان تحول القبلة قبل البيت ما ندري ما نقول فيهم الذين ماتوا وكانوا يصلون اتجاه بيت المقدس ما الذي نقوله في هؤلاء هل لهم جزاء هل لهم ثواب وهنا يتبين محبة المسلمين وخاصة الصحابة لبعضهم البعض هذا ما بينه ديننا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس حبا لمصلحة بعضهم هم يحزنون ويخافون على عمل إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام هل لهم جزاء عند الله فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالمؤمن للمؤمن يا إخواني كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا ما حثنا عليه ربنا في كتابه إذ قال إنما المؤمنون إخوة أخوة الدين التي جمعت أطياف الصحابة من كل مكان ينبغي علينا أن نعيدها مرة أخرى إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه أول درس أستفيده وأستله من تحويل القبلة هو مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند ربه جل وعلا اعلموا إخواني ابتداء أنه لا يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رب العالمين جل وعلا كانت رغبة رسول الله كما ذكرت لكم أن يصلي إلى الكعبة المشرفة قبلة أبيه إبراهيم لا سيما وقد فقد الأمل في اليهود ومتابعة أهل الكتاب وقد جاء بهذا حديث رواه الطبري في تفسيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء جماعة يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله أي يصلون اتجاه بيت المقدس فنحن أحق أن نستقبله منهم قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه بيت المقدس 17 أو 16 شهرا فسمع كلاما من اليهود يقولون والله ما درى محمد وأصحابه أين يتوجهون إنما اهتدوا إلى قبلتنا فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان إذا صلى بعد ذلك كان ينظر في السماء فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن الله عز وجل استجاب لرغبة نبيه ولمحبة نبيه وما يرضاه، هذا هو الدرس الذي أستفيده. فلنولينك يا محمد قبلة ترضاها وتحبها. كان غاية شوق النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي اتجاه البيت، فكان إذا صلى ينظر بعينه إلى السماء وكأنه يقول يا رب وحيا من عندك توحي به إلي أتجه إلى قبلة أبي إبراهيم. فأنزل الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. إن الله عز وجل هو الذي يعلم قدر نبيه. مكانة نبينا مكانة عظيمة، وأنا إذا تصفحت كتاب الله عز وجل تلمست هذا. لما خاطب الله عز وجل أنبياءه ورسله كان يخاطب الواحد منهم باسمه، فقال عز من قائل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلما أراد أن يخاطب حبيبه ومصطفاه لعظم منزلته ومكانته عند مولاه لم يكن له يا محمد، وإنما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بل لما ناداه باسمه مجردا قرنه بصفة الرسالة فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها. إن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل لعظم محبته لنبيه ولعظم منزلته ومكانته عند ربه، كما قال ربنا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو الذي كان يبكي ذات يوم فقال الله عز وجل: يا جبريل انزل إلى محمد وسلهم ما الذي يبكيه، ما الذي يبكيه ورب العالمين أعلم. فنزل جبريل والحديث حسن، نزل جبريل وقال: ما يبكيك يا محمد؟ قال: أنا أبكي على أمتي يا جبريل، أبكي على حال الأمة. أنا أقول الآن لو أن رسول الله بيننا ماذا كان سيفعل على حال الأمة؟ إنه يبكي في أفضل كون بني آدم، ويبكي لما اطلع عليه من حال الأمة بعد ذلك من الفتن. إننا نريد أن نرجع مرة أخرى إلى حياة السلف لنتعلم قيمة رسول الله، لنغلب على محبته. أنا أبكي على أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربه وقال إنه يبكي على أمته. قال الله: انزل إلى جبريل، وانزل يا جبريل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك يا رسول الله. تكريم الله عز وجل لأمة النبي لأنها تنتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من أفضل الدروس التي نستفيدها من تحويل القبلة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه. الدرس الثاني الذي أستفيده درس في غاية الأهمية، إن كثيرا من إخواننا يقرأ في السيرة تحويل القبلة ويقرأ الآيات، وتمر علي مع الكرام تتلى آيات الله علينا آناء الليل وأطراف النهار وقل من يتدبر. الدرس الذي أستفيده أن الابتلاء والاختبار والامتحان سنة ماضية، سنة من سنن الله في الخلق. إن تحويل القبلة كان من أشد المحن والابتلاء الذي نزل بالمسلمين، كيف وقد قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لماذا يا رب؟ هذا الابتلاء إلا لنعلم من يتبع الرسول، هو ده، هي دي حقيقة الاتباع، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لذلك ورد أن كثيرا من الصحابة، بعض الصحابة ارتدوا بعد هذه الحادثة، لكن بعد بحث لم أقف على دليل صحيح يكون بهذا، لكن بعض أهل العلم قالوا ذلك، ولا أدل على ذلك من كلام ربنا. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أن يرتد ولا يؤمن بهذه الآية وهذه المعجزة. هذا الابتلاء. يقول ابن القيم كما في زاد المعاد رحمة الله عليه: كان لله عز وجل في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة حكم عظيمة وفتن ومحن للمسلمين واليهود والمنافقين والمشركين. اسمعوا، قال: أما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا. حقيقة الإسلام هو ده شعار، أن تسمع فتقول سمعنا وأطعنا. لا يكن شعارك كشعار الكتاب سمعنا وعصينا، المسلم لا يعرف ذلك. أما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فكانت عليهم هدى ولم تكن كبيرة عليهم، لم تكن فيها مشقة ولا ابتلاء ولا محن. أما اليهود فقالوا ترك قبلة الأنبياء قبله، فهذا ليس بنبي، سفه، لا يقول هذا إلا سفيه معاند مستكبر قوم حسدا. وأما مشرك العرب فقالوا ترك قبلته ورجع إلى قبلتنا، لأنهم كانوا يتجهون إلى الكعبة، فبالتالي ديننا أحق وأصوب مما كان عليه وسيرجع إلى ديننا. هذا فكرهم ومعتقدهم، وكل يدلي بما ثبت في قلبه وبما اعتقد. وأما المنافقون فقالوا إن محمدا لا يعلم أين الحق، ترك قبلة بيت المقدس، فإن كانت هي الحق فقد تركها وذهب إلى باطل، وإن كانت هذه الحق فقد كان يعبد الله قبل ذلك على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء، لم يعصم الله عز وجل أحد من خلقه إلا من سماهم الله المسلمون. المؤمنون هم الذين اصطفاهم الله عز وجل وأيدهم وعصمهم من تلك الفتنة. وهذه الآيات لها أمثلة كثيرة في كتاب الله مسألة الابتلاء. قال ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ انت مفكر لما تقول انا رجل ملتزم هيسيبوك؟ ده مش بسهولة، لن يكون لك ذلك. ان محمدا لما جاء وقال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما تركوه، بل هموا بقتله. لابد ان تعلم ان هذا الطريق طريق وعر، وعر يحتاج الى رجال. احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، لماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. رب العالمين لا يعلم؟ لا. الجواب أن الله عز وجل سبق في علمه الأزلي ما كان وما سيكون وما هو كائن، لو كان كيف يكون، لكن رب العالمين يبتلي ليمحص الصدور، ليختبر العباد، ليصطفي المؤمنين، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه حقيقة الابتلاء، حقيقة الله عز وجل يبتلي، لا يريد منك شيئا، إنما يستخرج ما في باطنك مما سبق في العلم الأزلي، فيكون علما مشاهدا، حتى إذا عذبك يوم القيامة فلا يكون لك أمام الله حجة. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ مسألة كبيرة، ففتنة الابتلاء والامتحان التي نستفيدها من تحويل القبلة سنة ماضية. واعتبر قول الله تعالى بعد حادثة الإسراء، قال ربنا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما جعلنا الرؤيا والمشاهد وما حدث لك ليلة الإسراء يا محمد إلا فتنة للناس، فكان من المسلمين من ارتد على عقبيه ولم يؤمن بهذه الآية. وقال ربنا جل وعلا في عدة أهل النار لما قال عليها 19، قال أبو جهل المعارض المستكبر: أيعجز كل 10 منكم بواحد؟ كل 10 كده يمسكوا واحد يموتوه؟ يعني ايه 19 ملك يعني؟ مش مشكلة. لا، فرد الله عز وجل عليهم في الآية التي بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا فتنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم يختم الآية ويقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه أيضا الابتلاء. قال ربنا جل وعلا: قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال الظالمون: إن النار تأكل الأعشاب، فكيف يكون لنا في النار شجرة الزقوم هي طعامنا؟ فقال الله تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين. فالابتلاء من الله سنة ماضية، يبتلي المؤمن ليزداد إيمانه، ويبتلي الكافر والمنافق ليزداد كفرا على كفره وطغيانا، حتى يكون في الآخرة في العذاب الأليم المقيم. الدرس الثالث الذي يستفيده من تحويل القبلة، وهو درس عظيم: سرعة استجابة الصحابة وعظمة الامتثال لأمر الله ورسوله وقبول خبر الواحد وعدالة الصحابة. هذا درس في غاية الأهمية. روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: بينما الناس يصلون صلاة الصبح بقباء، إذ جاء آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآنا، أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فاستداروا وهم في الصلاة وتركوا قبلتهم إلى الشام وتوجهوا إلى بيت الله الحرام. عظمة الاستجابة، وهذه مسألة عظيمة في حياة الصحابة. لو قلت لك الآن من حديثي إنه لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سيخرج علي رجل ويقول: وفيها إيه؟ نحن نقرأ القرآن عن الشيخ وبنود دواشيح دينية وبندعو، هذا الكلام ما الذي يطيب؟ ما الذي فيه؟ أو لسه بتكلم من الدروس المستفادة عظمة الامتثال. صحابة ما كانوش كده، يسمع الأمر ينفذ. في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، خلع النعل من قدميه وفي الصلاة، ثم وضعها عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم. فلما انتهى النبي قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبث، أو قال قذر، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه وليفتش فيهما، فإن كان بهما قذرا أو خبثا فليحكهما في الأرض ثم ليصلي. الحديث فيه فوائد جليلة، منها جواز الصلاة في النعل إذا كان طاهرا، ومنها أن العبد إذا كان في الصلاة ورأى على بدنه أو ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا وداخل الصلاة، يخرج فيزيل هذه النجاسة ثم يأتي فيكمل الصلاة ولا يستأنف من جديد. ولو كانت الصلاة باطلة لبلغنا ذلك عن نبينا، لكن هذا لم يبلغنا. دل على أن العبد أو المرء إذا كان في صلاته ووجد نجاسة لم يكن يعلم بها ثم وهو في الصلاة يخرج فينزلها ثم يأتي ثم يكمل صلاته. استل من هذا الحديث فائدة عظيمة ألا وهي شدة اتباع الصحابة لرسول الله. وإن لم يتكلم كانوا أسرع الناس استجابة لكلام الله ورسوله. أنا لا أريد أن أستطرد في ذكر هذه الأدلة، فهذا ليس مقامي بحثا، إنما أريد أن أقول يستفاد من تحويل القبلة قبول خبر واحد وسرعة استجابة الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قبول خبر واحد، ودي مسألة مجمع عليها عند المحققين من أهل العلم، أن خبر واحد يعمل به في العقائد والأحكام، وهذا الذي ندين الله عز وجل به، كيف وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة إلى سائر الخلق ليعلموهم. لما جاء وفد اليمن إلى رسول الله قال يا رسول الله أرسل معنا رجلا أمينا، فأمسك النبي بيد أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة. وعند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس قال أرسل النبي معاذا إلى اليمن لوحده ليعلمه ويقيم عليهم الحجة، ولو كان خبر واحد ليس حجة لأرسل النبي فوجا مع معاذ يتكلم وهم شهداء على ذلك، لكن بين النبي أن معاذا وقوله حجة على هؤلاء، فمن آمن واتبع فله الجنة ومن أعرض فله النار، فخبر الواحد عندنا مقبول. وهذا يبين لنا عدالة الصحابة جميعا، الصحابة كلهم عدول. نحن ما سمعنا هذا إلا ممن فسد ذوقه وخبثت نيته، كما خرج علينا في هذه الأيام نابتة سوء يخمس ويلمس في المحدث الملعن عمر ويقول بأنه مبتدع ومن سدنة البدع. أنا أستأنس بقول مالك رحمه الله، كان يقول هؤلاء أرادوا الطعن في رسول الله فلم يستطيعوا، فقالوا له أصحاب سوء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي حسنه الألباني قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لم يكن النبي عليه السلام له صحابة سوء، إذن هو سيء حاشاه بأبي وأمي، كيف يكون ذلك؟ إن هؤلاء تغطوا على مائدة بغض الصحابة والقدح فيهم. ورحم الله أبو زرعة الرازي كان يقول إن القرآن حق والسنة حق، والذي بلغنا هذا هم الصحابة، وهؤلاء وأمثالهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة زنادقة. فلا ينبغي أن نتكلم في الصحابة إلا بكل خير، كيف وقد عدلهم رب العالمين لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بالله عليك، أيقول عاقل بأنني أنا وأنت من خير الأمة وأبو بكر وعمر ليس من خير الأمة؟ هل يقول هذا عاقل كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ الخيرية في المقام الأول لصحابة رسول الله الذي اختارهم الله لصحبته، وهذا كان شائعا في مجتمع الصحابة كان شائعا. فلما سمع المسلمون وهم في الصلاة أن النبي قد توجه إلى الكعبة استضاه وهم في صلاتهم، ما قال الواحد نكمل الصلاة، ما قال آخر نعيد الصلاة، لم يثبت هذا. حتى العلماء كالنووي رحمه الله يقول يجوز ويستفاد من الحديث وهو الصحيح جواز صلاة المرأة إلى جواز صلاة الرجل إلى جهتين. أضرب مثالا، رجل كان في صحراء أو في دولة لا يعرف فيها قبلة وكان معه رفقة فانفلتت الرفقة، أخذ يجتهد فتحرى الصواب وصلى إلى جهة معينة، وبينما هو في الصلاة جاء رجل وقال يا أخي خذ يمينا أو يسارا فإن القبلة هكذا، فله أن يستدير ويتحول هو في الصلاة. ولا يعيد الصلاة. وهذا الذي حدث في تحويل القبلة، ولو كانت الصلاة تعاد لنقل إلينا ذلك. يستفاد شدة عظمة الصحابة وسرعة الامتثال لكلام الله ورسوله، وهذا الذي يفتقده كثير من المسلمين. تقول الواحد قال الله قال رسوله، يقول لك لما فكر لما شوف هذا الكلام مش داخل دماغي. هذا هو الحرص الذي نفاه الله عن أهل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أستنوا من تحويل القبلة أيضا، وهو درس مهم جدا، خصوصية هذه الأمة ووسطيتها. أمة الإسلام أمة وسطية، أمة لا تعرف التشدد ولا الغلو ولا تعرف الإفراط والإخلال. أمة الإسلام مدح ربنا في كتابه فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومدح نبينا في سنته فقال كما روى أحمد في المسند بسند صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، قال النبي أنتم موفون، أي متممون لسبعين أمة، أنتم أكرمها وخيرها على الله عز وجل. احمد الله أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. أمة ميمونة، أمة مرحومة. قال ربنا جل وعلا في ثنايا تحويل القبلة، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، فلقد صلت إلى قبلة بيت المقدس، قبلة موسى وأنبياء بني إسرائيل، وصلوا اتجاه الكعبة قبلة الخليل إبراهيم. أراد الله عز وجل أن يخصصها ويميزها فجعلها أمة وسطية. يقول شيخ المفسرين الطبري رحمة الله عليه، وأمة الإسلام أهل توسط واعتدال، فليس عندهم غلو كغلو النصارى الذين ادعوا الرهبانية، والذين قالوا في عيسى أنه إله أو ابن إله، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. وليسوا في الجانب الآخر كاليهود الذين قالوا بأن عيسى ولد زنا والعياذ بالله، والذين قتلوا الأنبياء وكذبوا على الله ورسوله وحرفوا الكتب. أمة الإسلام أمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذه الوسطية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وسطية في كل شيء، في التشريعات، ودي من سماحة الإسلام، يقول صل توضأ مش قادر تستخدم الماء تيمم، ما فيش لا ماء ولا تراب، صلي وانت فاقد للطهرين، صلي قائما، فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب، كما روى البخاري من حديث عمران بن حصين لما كانت به بواسير. دين سهل ليس فيه تشدد ولا تعنت، فحري بالذين ظهروا الان من المسلمين يكفرون ويفسقون ويضللون، انا اناشدهم من هذا المنبر المبارك ان يعودوا الى رشدهم، وان يتقوا الله عز وجل، وان يعودوا ويتوبوا. كفانا، ديننا ليس كذلك، يرفض هذا الخطاب بالمرة. لا نستطيع ان نكفر احدا الا اذا راينا منه كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام وسطيتها في كل شيء، حتى في باب الأسماء والصفات، في عقيدة الرب جل وعلا، كما يقول العلماء وسط بين أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا ونفوها، فقالوا بأن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا هو متصل بالخلق ولا بعيد عن الخلق. وهذا كما يقول علماء ليس له معنى واحد إلا العدم، كما يقول علماء لو قيل لنا سيف العدم ما استطعنا ان ناتي بوصف ابلغ من هذا. هو ده العدم. ورب العالمين هكذا تعالى الله عن ذلك، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ولسنا كالنقيض في الطرف الاخر اهل التمثيل والتشبيه الذين اثبتوا الصفات لله لكنهم شبهوها بالمخلوقات. اهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقولون نحن نثبت لله ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنحن ننادي يا اخواني بالوسطية في خطابنا، في كلامنا، في ان ننقل للاخرين نقلة اسلامية صحيحة تبين عظمة هذا الدين. في مسند الامام احمد تشوف سماحة الاسلام ان ثمامة بن مثال اسرته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد. شوف حتى تعلم كيف انتشر دين الاسلام. لم ينتشر كما يزعمون، نحن ليس عندنا ارهاب. اسرت خيل رسول الله هذا الرجل وكان سيد بني حنيفة، كان سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال، ربطوه في المسجد. فقال النبي ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال سل من المال اعطيك. رجل سيد، ان تقتل تقتل ذا دم، انا رجل ورائي من ياخذ بثأره، وان تنعم علي فانا احفظ للجميع، وان تريد المال سل من المال اعطيك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في اليوم الثاني ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك. في اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال سل من المال اعطيك. الكلام ده كله وثمامة في المسجد ورسول الله يصلي باصحابه ويجلس معهم ويصافحهم وهم يطعمون. فلما رأى هذا الرجل هذه الاخلاق العالية وهذه السماحة ماذا فعل؟ قال النبي اطلقوا ثمامة، حلوه، لا ضربة ولا كارة ولا مهرة ولا سبة، ولا قال له انت في حوزتنا اسلم والا قتلتك، ما حصلش، انما قال اطلقوا ثمامة. انطلق ثم اغتسل وجاء فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله ما كان من بلد على ظهر الارض ابغض الي من بلدك، فصار بلدك احب البلاد الي، وما كان من دين ابغض الي من دينك، فصار دينك احب الدين الي، وما كان من وجه على ظهر الارض ابغض الي من وجهك، فصار وجهك احب الوجوه الي، واني خرجت مؤتمرا فاسرتني خيلك فبما تعموني. فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمر ودعا له بخير. هذا هو الذي نريد ان نعطيه درسا للاخرين، لا سيما من غير المسلمين الذين يعيشون على ارضنا، ونحن نبرأ الى الله من كل خطاب يحتوي التكفير او التفسيق او التضليل، نحن نبرأ الى الله من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اعلموا رحمكم الله أن لله عز وجل في خلقه سنن وحكم، وأن من سنن الله عز وجل سنة الاختيار والتفضيل. فالله عز وجل قد فضل من الخلق الأنبياء، وفضل بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وفضل من الأيام يوم الجمعة، وفضل من الليالي ليلة القدر، وفضل من الساعات ساعة إجابة بعد عصر يوم الجمعة في أصح أقوال أهل العلم. أريد أن أقول إن الشهر الذي نحن بصدده الآن، شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يغتنمون هذا الشهر في العبادات، ويكثرون من الصيام والذكر وقراءة القرآن والعبادات إلى الله عز وجل. لماذا؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، فهو شهر غفلة. ونحن الآن يا إخواني إذا قرنا وضعنا الحالي بالعام الماضي نجد تغييرا كبيرا. لقد امتن الله عز وجل على الدولة الآن وأصبح لها رئيس، واستتبت له الكلمة، فعلينا بالسمع والطاعة فيما ليس بمعصية، وعلينا أن نجتهد وأن نعمل. نحن في مرحلة البناء، لا سيما ونحن قادمون على ضيف عزيز كريم وهو شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شعبان كثيرا، وكان يكثر من الصيام. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، ولم يكن في شهر أكثر صياما منهم في شعبان، كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. كثير من الناس إلى الآن لم يكن على أهبة الاستعداد لهذا الضيف العزيز، لم يكن ولم يستعد. هو يريد يقول لك: إذا جاء الشهر أبدأ استعد. لا، إذا استعددت من أول الشهر أنت تحتاج إلى أن تعمل بعده بشهر أو شهرين. إن الصحابة كانوا يستعدون قبل رمضان بستة أشهر، ويودعونه بستة أشهر، كما يقول أهل العلم: وإن كان كلامي كله لا يكون إلا بدليل فأنا أقول هذا كلام أهل العلم ولم أقف له على دليل. الحاصل أنهم كانوا يجتهدون في شعبان أكثر من غيره من الشهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لما أراك تصوم في شعبان أكثر ما تصوم في غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. أول شيء في غفلة، وده الواقع الآن. من من المسلمين استعد الآن أن يفتح كتاب الله؟ تؤهل نفسك. من من المسلمين الآن يعود نفسه على صلاة ركعتين بالليل حتى يستعد للتراويح؟ من من المسلمين الآن عود نفسه على محافظة على الجماعات؟ لابد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: ذاك شهر يغفل الناس عنه. ثم قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فاغتنموا هذا الشهر. وأعظم ما أوصي به إخواني وأوصي به نفسي في اغتنام هذا الشهر هو المحافظة على الوقت. الوقت عمرك، رأس مالك، أنت لا تمتلك في الدنيا أغلى من هذا. دعك من المال ومن المقاتلة عليه، وإن كنا في حاجة إليه لنستعين به على طاعة الله، لكن هذا ليس لب حياتنا وليس هو الغاية. الوقت يا إخواني، وأنا أضرب مثلا أو مثالين، انظر إلى سلف الأمة كيف كانوا يحافظون على أوقاتهم. عبيد بن عيش شيخ البخاري ومسلم كان يقول: ما أكلت أكلة منذ 30 سنة بيدي بالليل، ما أكلت أكلة منذ 30 سنة بالليل بيدي. كانت أختي تلقمني الطعام وأنا أكتب حديث رسول الله. الكلام ده أنا لما بقرأه يعطيني دافع، أراجع نفسي، كم ضيعت من عمري، ما الذي تبقى؟ اغتنم، أنت لا تعلم هل سيمر عليك هذا الشهر وسيدخل عليك رمضان أم لا. اغتنم ما أنت فيه الآن، لا سيما وأن شهر شعبان هو مسك الختام، كما قال صلى الله عليه وسلم: شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. حصاد العام يرفع في هذا الشهر إلى رب العالمين. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي معجم الطبراني بسند حسنه الألباني رحمة الله عليه قال: إن لربكم في أيام داركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. ونحن في أيام تنزل الرحمات والنفحات، ألا فاجتهدوا وحافظوا على أوقاتكم. سئل سالم مولى عبد الله بن عمر، سئل: ما كان يفعل عبد الله بن عمر في بيته؟ قال: كان، اسمعوا، كان يتوضأ لكل صلاة ويمسك المصحف ما بين الصلاتين. يصلي ويتوضأ لكل صلاة، ثم إذا رجع يفتح كتاب الله. قال: وكانت إذا فاتته صلاة جماعة كان يقوم ليلة ويصوم يوما ويعتق رقبة، يعتبر ذلك كفارة لما ترك. كيف للمسلمين الآن وقد فرطوا في الجماعات، وتجد في رمضان المسجد يعج عن أخيه. نحن في حاجة إلى مراجعة أدراجنا مرة أخرى لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، أسأل الله في ختام حديثي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تغضب علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.